من الشيطان العوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار الأنوار الخلفاء الأوصياء الأدلاء على الهدى. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أن بحث الغش حتى في فتاوى الأعلام، مثلا فتاوى السيد الخوي رحمة الله عليه أو فتاوى آخرين، لم يقتصر به على البعد الفردي، بحثه الأعلام لا أقل في الفتاوى كفتاوى ابتلائية، استفتاءات في موارد ابتلاعية، بحثه الأعلام حتى في الفقه المجتمعي، ماذا عن الغش في الأمور العامة في الجهات العامة، ومر إجمال ضابطة فيما يمكن أن يكون من أقسام في هذا البحث. الآن لا بأس أذكر الجدلية الصناعية الفقهية، مفيدة في قواعد فقهية كثيرة مهمة، تفيد في قواعد فقهية كثيرة. من عبر جدلية علمية يعني فيها نقض إبرام كثير بين الأعلام، ذكرها الأعلام في الفقه وذكروها في علم الأصول الفقه وذكروها في علم الكلام، بس مفيدة لأبحاث في القواعد الفقهية كثيرة حتى فيما أنا فيه بالذات. جوابا للسؤال الذي مر بنا أمس، أول مبحث أو ثاني مبحث في الغش، الجهة الأولى كان معنى الغش لغة كذا، الجهة الثانية تقسيم الغش، الجهة الثالثة كتقسيم فهرسي، الجهة الثالثة في الغش هو هل الغش التكليفي خاص بالموارد الفردية بالمعاملات المالية كذا كذا، الحرمة التكليفية بالمعاملات كذا، أو عام في كل الموارد سواء فردية غير معاملية، سواء فردية أو في الشأن العام. هذا كان السؤال الذي أمس مر بنا لإعطاء صورة واضحة عن الأدلة في الجواب، بنيان الجواب لهذا السؤال، لأن هذا سؤال مهم في الأمور الشؤون العامة، حرمة الغش يلتزم بها أم لا في الشؤون العامة، إن لم يكن هناك في البين تعاقد، تعاقد واضح، خلاف التعاقد إيهام التعاقد هذا غش محرم، ولو قبل التعاقد إيهام محرم الكلام. نعم، فلتوضيح هذا المطلب نذكر هذه النكتة الصناعية المهمة في القواعد الفقهية، جدلية موجودة. هذه النكتة والجدلية التي ذكروها هي أذكرها بعبارة مختصرة، حرمة الظلم. هذه الإثارة ذكرها الشهيد الصدر، طبعا هي مذكورة قديما بس هو أعاد بلورة السيد، حرمة الظلم أو وجوب العدل، حرمة الظلم حرمة تأسيسية أو حرمة إرشادية إلى أحكام سابقة رتبة لأن شخص عنده حقوق فالطرف الآخر يتجاوز على حقوقه فالظلم يصير. فإذا حرمة الظلم ليست حرمة ابتداء مؤسسة، إنما هي نوع من المعصية لأحكام أخرى. لأنها هي بنفسها حرمة تأسيسية ابتدائية. ثبت العرش ثم انقش، تثبت حقوق موجودة لأطراف المظلوم، وهذا الظالم يتعدى على حقوق المظلوم، فبالتالي حرمة الظلم. لأن حرمة الظلم هي حرمة مؤسسة بنفسها. ثم أخذ في موضوع الظلم ماذا؟ ومع وجود هذا يصير شبيه وجوب الطاعة وحرمة المعصية. حرمة المعصية كما ذكر الأصوليون هل هي حرمة مستقلة عقلية؟ كلما حكم به العقل حكم به الشرع، ولا لتسلسل حرمة المعصية هم تشريعية، معصية حرمة المعصية هم تشريعية، إذا بلا ما لا نهاية. هي مذكور في علم الأصول كيف في وجوب الطاعة وحرمة المعصية ليست حرمة تأسيسية مشيرة. لماذا؟ المعصية وجوب في نفسه مفهوم. إذا كان هكذا، هذا بحثوه في الأصول أيضا، هم جدل موجود فيه. لذلك الميزة النائنة عند هذا المختار أن سلسلة الأحكام العقلية المعلولة للحكم الشرعي لا تجري فيها قاعدة كلما حكم به العقل حكم به الشرع. ذكر المضفر في أصول الفقه عن الأستاذ النائم. هذه الجدلية العلمية هم كلامية هي سنبين الآن. هنا في الحسن والقبح وكذا، الحسن والقبح، حسن العدل وماذا؟ قبح الظلم. العدل يعني ماذا؟ يعني في حقوق مقررة، وبالتالي العدل أن يصل كل ذي حق لحقه. فوجوب العدل أو حسن العدل ليس وجوب مستقل ابتداء، بل مبني على ماذا؟ على أحكام مقررة سابقا. قبح الظلم نفس الشيء. فكيف انه إذن الحسن والقبح بعضهم قال ليس مجرى قاعدة كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، انه يرجع كله الى حسن العدل قبح الظلم. لذلك المحمود الصواني لم يقبل قاعدة كل ما حكم به العقل، مو مثل اشعري. اشعري ما قبل قاعدة اصلا ما يعترف بالعقل بحكم العقل. الكومباني يعترف بحكم العقل، يقول لكن يقول لا معنى لا فائدة يقول الحكم به الشرع، لأنه هو مبني على تقرر أحكام سابقة، لا حاجة بعد لي مجيء حكم آخر كاشف. هذا الكومباني إذن ما فصل بعد كل قاعدة الملازمة جعلها إرشادية، بس إرشادية شيء ملزم. نظرية المرحوم الكومباني في حكم العقل والتلازم بين حكم الشرع وحكم العقل. النائني لا فصل، قال الأحكام العقلية في سلسلة معلولات الحكم الشرعي مثل حرمة المعصية وجوب الطاعة هذه لا تجري في قاعدة الملازمة كلما حكم بها، أما اللي في العلل لا تجري. فصل النائني. كومباني لا، ما لم يفصل وإنما جعل إرشادية. الآن مو بحثنا في هذا، بحثنا إذن ها إذن هناك قواعد مثل حسن القبح، حسن العدل، وجوب العدل، قبح الظلم، أو قل وجوب الطاعة، حرمة المعصية، ما شابه. هذه القواعد أو القول الأحكام في الأصل ليست تأسيسية، إنما هي ناشئة متولدة من أحكام سابقة. جدلية موجودة هذه، كيف تحل حل في قاعدة كلما حكم به العقل حكم به الشرع؟ كيف يجاب عن هذه الشبهة؟ شبهة أو شبهة أو معضلة ما شئت فسمي. كيف تعالج هاي العلاج النائني كان، علاج الكومباني شكل، علاج آخرين آخر. بالتالي جدلية موجودة في جملة. قال جملة من الأحكام الشرعية مثل حرمة الغش، مثل حرمة الغيبة إذا تذكرون. حرمة الغيبة هل هي حرمة وليدة لحرمة المؤمن المسلم أو الشخص الذي يغتاب له حرمة واحترام؟ فهذه حرمة، فحرمة الغيبة مثلا إشارة إرشاد لديك حرمة المؤمن، عورة المؤمن على المؤمن حرام، أو إرشاد لحكم آخر، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا استثناء، يعني أو إشارة إلى حكم آخر، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بين الذين آمنوا، في الذين آمنوا. فهم نفس الكلام. فبعض قال حرمة الغيبة ليس حرمة أساسية، إرشاد إلى مجمع حرمات ذكرهم مر من هذا البحث في حرمة الغيبة. فهل يا ترى حرمة الغش أو الغش هكذا أم شيء آخر؟ إذا تقرر أن حرمة الغش هكذا في موارد الحقوق والاستحقاقات، مثلا في المعاملات، مر بنا يعني الجلستين السابقتين مر بنا في حرمة المعاملة الغش في المعاملات، الغش غير الخيانة مر بنا، والغش قبل الخيانة، فلماذا يكون إذن حرمة للغش؟ باعتبار سيترتب عليها غمض، غبن في الحقوق، هو سيقدم على تعاقد لطيف، هذا يعني إغراء للطرف الآخر بأن يلتزم على أرضية مخدوعة. هذه شلون تلتفتون مطلب هذا في الغش؟ أنا عندي اشتري رطب أو اشتري أي شيء عوض أو متاع مغشوش، متى حرمة الغش موجودة؟ عندما يوقع البيع معه أو عندما أي أو لا؟ يقال أن حرمة الغش إذا ترتب عليها بيع. إذا لم يترتب عليه بيع حرام. حرمة الغش متى هي تكون فعلية وكذا ويخالفها؟ طبعا الأئمة وسيد الأنبياء صلى الله عليه وآله ينهى عن الغش قبل حتى وقوع البيع المعاملة. موسى بن جعفر سنقرأ بعض الروايات يقول لا تستخدم الطريقة في الظل، لا تبيع متاعك في الظل، بيعه في نور الشمس أساسا يصير به غش. فهل يا ترى حرمة الغش لأنه هكذا صنع الآن هو غش وحرام، أو إذا ترتب عليه بيع، أو الحرمة مطلقة؟ إذا مطلقة نعم، مثلا نحن وضعها الأدلة مطلقة أنه حتى قبل وقوع البيع. الثمرة ماذا الفرق؟ الفرق أنه حرمة الغش إذا قيدت بشرط متأخر وقوع البيع يظهر من أن حرمة إرشادية لغمط الحقوق. أما إذا قلنا الحرمة مطلقة حتى ولو لم يترتب عليها بيع، الآن معرضية غمط الحقوق حرام. بالتالي تعبد خاص، فرق عن سد الذرائع. هذا سد الذرائع عادي قاعدة الدعية على مقر قاعدة، نقول لا هذه الدليل خاصة بها دل على هذه الحرمة. فهل يا ترى الغش هكذا أنه حرمة، حرمة تحايل في معرض غمط، غمط الحقوق والاستحقاقات؟ وعلى ضوء هذا واحد يبحث أنه بعدها فقه فردي أو فقه مجتمعي أو في الشأن العام. لاحظ هذا التعبير الذي يقوله الإمام الصادق، له عين تعبير جد المصطفى صلى الله عليه وآله: ليس منا من غشنا. سل ليس منا حرام، السبب من ده أو أنه يعني كمال أو حرام. طبعا هو حرام بلا شك، حرمة الغش مسلمة، أقصد في هذا التعبير يعني كإطلاق. ليس منا من غشنا، والنون هنا يعني بالتالي الذي يقوم بعملية الغش في البعد الفردي أو في البعد المجتمعي، نعم بالحظ يعني المجتمع المؤمن المسلم، هذا ليس حينئذ يراعي حرمة أو استحقاقات المجتمع المسلم أو المؤمن. على حال هذه نقاط إثارية لا بأس بها، أساس نشوف مدى دلالة الروايات على أحد الاحتمالات أو الشقوق. هنا الرواية مطلقة طبعا صحيح، كل ما يرتبط بالمجتمع المؤمن ارتكاب الغش فيه نعم، إلا إذا قيل أنه في موارد الأصل في ديك الاستحقاقات سواء معرضية أو متعقبة هي استحقاقات ليست إلزامية، هي استحقاقات في الأصل ندبية، فالغش حكمه يتبع وإن كان ليس إرشادي وإن كان تأسيسي، لكن بالتالي هو مجعول رعاية للاستحقاقات التي هي في معرض الوجود أو معرض الهضم أو الاستحقاقات المتعقبة. بالتالي استحقاقات الفرع ما يصير أشد من الأصل مثلا، قد يقال هكذا أن تفصيل يصير وإن كان حرمة الغش تأسيسية لكنه تابع، قد يقال هكذا تقريبا مذاق الكثير من الأعلام هكذا مبناهم. الرواية الثانية وبنفس الإسناد، يا إسناد صحيح عالي، عن الصادق عليه السلام أبي عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل يبيع التمر: يا فلان، أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم؟ هذا ولو بيع فردي فقه فردي، لكن لما أقحم النبي صلى الله عليه وآله عنوان المسلمين عنوان المجتمعي؟ حين دينا فيها دلالة أنه دي الحرمة ليست خاصة بالفقه الفردي، يعني إذا كان في البعد الفردي الاستحقاقات الفردية هكذا، فكيف بالشأن العام؟ إلا الحقوق أخطر وأكثر تداعيات من الحقوق الفردية، سيما العنوان موضوعه المسلمين مو الموضوع مثلا المشتري مثلا، أو موضوعه عنوان فرد المتعاقد، فلا بأس يعني للتعميم، هي صحيحتان فيهما دلالة على التعميم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل يبيع التمر: يا فلان، أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم؟ يعني من استحقاقات العامة. ولو أردنا حتى أن نأخذ بالقدر المتيقن من هذه الرواية في الفقه الفردي والفقه المجتمعي، في الحقوق الإلزامية مسلمة الغش حرام، حتى لو كان حق عام وليس حق فردي ولا معاملي ولا تعاقدي. العنوان كلامنا في العنوان مسلمين اي تعبير عام موضوع عام. وديك اهم ايضا اذا كان البعد الفردي هكذا. سيما هنا النبي صلى الله عليه واله كانما اعتبر ان حرمه الغش وليده لحرمه المسلمين واحترامهم، وحرمه المسلمين واحترامهم مو خاصه بالبعد الفردي، واضح بعد المجتمع اشد بعد، فهذه قرينة اكثر للدلاله. طبعا هو طبق بس علله صلى الله عليه واله بامر عام. لا لم يقل ليس بمسلم، قال اما علمت انه ليس من المسلمين من غشهم. خطاب جماعي، لماذا اعتبر خطاب جماعي؟ اذا واضح فيه انه مورده منفردي. ولا قال اما علمت انه ليس مسلم من غش المشتري مثلا، غشهم، واضح فيه الموضوع مجتمعي اذا ليس فردي. نعم هذا واضح بهاللحاظ واضح، اذا مو خاصه بالفقه الفردي المعاملات الفرديه، بالشان العام بطريقه مو قصة أولوية، نفس انطباق العنوان أولى. هاي مو موقع، مو بحث الأولوية، هذا التفتوا، هذا من باب أن المصادق بينها تفاوت أو اصطلاح المنطقي تشكيك، فبالتالي صدق العنوان على الشأن العام أولى، صدق نفس العنوان المأخوذ في الرواية، نفس العنوان ليس منا من غشنا، سوي لا هذا مجتمعي ولا صبغة دينية، فواضح هو في الشأن العام مو فقط في الفقه الفردي. الرواية الثالثة صحيحة هشام الحكم. هشام الحكم متكلم فقيه من تلاميذ الإمام الصادق، قال كنت أبيع السابري، هذا نوع من الخز في الظلال، فما يعني الظل، فمر بي أبو الحسن الأول، هذا العنوان نفسه ورد في الحج، أي أن مقصة التضليل ممنوع عنه، اتخاذ الضلال هو العنوان الأصلي في ترك الحرام. لو كان التضليل كان خاص بالنهار فعلا، أما الظلال عنوان غير التضليل، ولو الأعلام يذكرون من ترك الحرام التضليل، الحرمة التضليل يعني استتار تحت الظل، هو هذا مختص بالشمس. أما لا الغاية حتى البارد النور، لا الظلال من البارد من المطر من الآفات من كل شيء تقيكم الحر والبرد، بينما الموجود أصالة في تشريع باب ترك الإحرام ظلال وليس التضليل. الظلال نعم حتى بالليل لا تتخذ الظلال، لا تركب سيارة مسقفة ظلال، حتى لو كذا 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 اتخاذ نعم أثر البين في النهار لأنه خاص بالنهار ثمرته تكتب الظلال. كنت أبيع السابري في الظلال، فمر بي أبو الحسن موسى عليه السلام فقال لي يا هشام إن البيع في الظلال غش والغش لا يحل، يعني حرمة تكليفية من جوز. فأيضا هذه وهي الدليل على بعد أن الحرمة موجودة وإن لم يقع بيع. بس هنا عفوا الإمام صلى الله عليه وسلم قال البيع في الظلال غش، ولم يقل وضع المتاع بهالطريقة غش والغش حرام، فهذا يدل على أن حرمة الغش مقيدة بوقوع البيع وقوع المعاملة، فليست حرمة مطلقة، حرمة يتعقبها إغماط حق. هنا نكتة لطيفة، نكتة لطيفة لا بس نلتفت إليها على هذا الاحتمال، أن حرمة الغش حرمة أساسية لكن مشروطة بشرط متأخر أن تكون يتعقبها. ما هي دلالة هذا المفاد؟ دلالة هذا المفاد أن لاحظ الآن بيع لم يحصل، حرمة الغش أرضية للبيع، ما الذي نريد أن نصل إليه؟ نريد أن نصل إلى هذا المطلب، أن الظلم مثلا أو غمط الحقوق للآخرين ليس من الضروري أن يكون بعد وجود الحقوق والاستحقاقات، بل قبل وجودها إذا كانت هناك أرضية لتولد الحقوق، بحيث أنا أوجد أرضية تتولد حقوق ضامرة بدرجة ضعيفة لذوي الحقوق، مثل هذه الأرضية هي نوع من الظلم أيضا. ما التفتوا له؟ مر بنا قبل قليل أن العدوان والظلم بعد متأخر عن ماذا؟ عن وجود الحقوق. الغش بالدقة أرضية قبل تولد الحقوق، وجود الحقوق، لكن هو بنحو يجعل الطرف الآخر البيع مثلا فيه أو المشتري أو أي معاملة أخرى، يوجد هذا العقد بنتائج باخسة لحقوقه، الحقوق تتولد بشكل باخس، مثل هذه الأرضية إذا كانت عن خداع، عن عدم علم بالطرف الآخر، أما إذا كان ليست بخداع هذا بحث آخر، ما فيه كلام، بعلم من الطرفين، إذا كانت بخداع وتحايل هذه حرام، ما حرمة الغش تصير هكذا. الكلام هذا المطلب الآن، إحنا مو كلامنا الغش والمغشوش، كلامنا في شيء آخر، كلامنا في شيء آخر، الغش يستلزم مغشوش، ليس كلامنا في ذلك، بحث أي جهة أخرى. كلامنا في هذا المطلب أن حرمة الغش سابقة على تولد الحقوق، ليس كالظلم مثلا، ما قيل في الظلم إن صح ما قيل في الظلم، فالظلم ماذا قيل؟ حرمة الظلم كيف يتصور؟ بعد وجود استحقاق للطرف الآخر، ولا شلون ظلم؟ ظلم معناته عدوان، تجاوز لظالم لحقوق المظلوم، فلا بد تقرر له حقوق بعدين تقول ظلم. حرمة الغش تقول لا، هناك نوع من الظلم قبل تقرر وتولد الحقوق، إذا كان بنحو أنت حقوق الطرف الآخر تتولد ضامرة باهتة منتقصة، هذا أيضا نوع حرام. أعيد بعبارة أخرى، ليس كما قيل أن الظلم بعد الحقوق، هناك ظلم ما قبل الحقوق، ضيق فم الركية، سامع فيه ضيق في علم البلاغة، ضيق فم الركية مو أنه البئر يوسعها بعدين ضيقة، لا، من أول يجدها ضيقة تارة، مثلا ممارسات الأب والأم الزوجين في أثناء الحمل أو قبل انعقاد النطفة يأثر على المولود، ظلم للمولود قبل ولادته، مال حرام يأكلون مثلا، هم بيناتهم صراع عصبيين، متشنجين متوترين، الجو غير صافي كذا كذا، مو نوراني ظلماني مثلا، شوف هذا نفس أرضية تولد المولود يصير ظلماني، هذا ظلم للولد قبل أن تنعقد نطفة. أحسن، جيد. فإذا عندنا ظلم سابق لإنوجاد ما هو حق، لأن الظلم كما ادعي فقط ماذا؟ بعد إنوجاد الحقوق، لا قبل حتى، سيما إذا كان محل الفرض بتحايل وخداع لا مع علم الطرف الآخر. هنا صحيح هذا قبل إنوجاد الحقوق، بس هو نوع من الظلم بعد، وهذا ما يعبر عنه في علم الإدارة يعني النظريات الحديثة في الإدارة، اللي هو إماتة فرص التطوير والتنمية لعموم الأفراد. الإدارة الفاشلة أو الإدارة الجائرة، إدارة الدولة، إدارة مؤسسة، إدارة أي إدارة، إدارة بيت أسرة، إدارة الفاشلة ما هي؟ أنه فرص التنمية والإنماء والتطوير للأفراد أرضية، هذا المدير يميت تلك الأرضية، هذا مدير جور، نظام جور مفترطيف يعني في المجال. حرمة الغش من القبيل قبل أن تنولد الحقوق هو ماذا؟ هو قبل أن يصير استحقاق بين البايع والمشتري، قبل أن يحصل، ما وقع بيع الآن، لكن هو يخدع، يتحايل، يغري الطرف الآخر. هذا الإغراء نوع من الظلم، وإن لم يوجد الحق الآن، بس سيستعقبه الأرضية لتولد وبناء حقوق. فهذا نوع من الظلم. النكتة مقصودي أي المقصود أنه وحتى بالتالي حتى هذا المقدار، بالتالي أنت الآن سأنشئ استحقاقات على الطرف الآخر من دون علمه، من دون التفاته. أقول لا، هذا استحقاق، حتى استحقاق بهذا المقدار أنا أفوت عليه مع خداع، مع تحايل. كلام في هذا المطلب على مجرد يعني. فمن هذا الإشكال من الجهة الجانب لطيف يعني هذا. إذن تبين لنا حرمة الغش، أننا لدينا حرمة للظلم وكذا. أقصد تحليلها القانوني مهم يعني لكي نلتفت حقيقة الغش هي كيفية ومداها ومجالها، وحرمة من قبيل علل الأحكام، معلولات الأحكام أو كذا أو إيش. بحث من الجهة مفيد. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.